إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعا من النار. كنا نتحدث في مثل هذا اليوم فيما مضى عن نوافل الصلوات، صلاة النافلة. تعرفون أن الصلاة على نوعين، فرض ونفل. الفرائض معروفة، صلوات الخمس، وهناك فروض الكفاية، وهناك سنن ومستحبات ومندوبات. وكنا تكلمنا على بعد الحديث عن الفرائض، عن الصلوات الفرض أو فرائض الصلاة، تكلمنا عن ما يسمى بالرواتب التي تصاحب الصلوات الخمس، أربع ركعات قبل الظهر أو ركعتين، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، واثنان قبل الفجر، فهي 12 ركعة، أربع قبل الظهر، في رواية جوج قبل الظهر، إذن أربعة قبل الظهر واثنان بعد الظهر هي 6، وجوج بعد المغرب هي 8، وجوج بعد العشاء هي 10، وركعتي الفجر هي 12 ركعة. وكنا ختمنا الحديث ديالنا في هذه النوافل، هذه في هذه الرواتب، على الوتر. تكلمنا عن الوتر وبينا أحكام الوتر وأنواع الوتر التي كان يوتر بها النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله غادي نتكلم على نافلة أخرى، صلاة أخرى، هي صلاة نافلة ولكن لها أهمية كبيرة جدا، لها فضل عظيم، ويترتب عليها أجر كبير جدا. ما هي هذه الصلاة؟ أكيد أن الناس اللي كيصلوها غادي يعرفوها شكون هي. ما هي؟ صلاة الضحى. ما شاء الله، صلاة الضحى. فصلاة الضحى لها فضل كبير، دل كما سنسمع إن شاء الله من النصوص الكثيرة التي دلت على فضلها ومكانتها وعلى الأجر العظيم الذي يحصل عليه الإنسان المسلم من القيام بها. فمن فضائلها ما يدل على فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وهذا نبين إن شاء الله عن قريب العدد ديال الركعات ديال صلاة الضحى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الصلاة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي 2 ركعات وأن أوتر قبل أن أنام. النبي عليه الصلاة والسلام وصى أبا هريرة بثلاثة أمور: أحدها أن يصوم من كل شهر 3 أيام. والعلماء يعني اختلفوا، هل هذه 3 أيام هي أيام البيض، يوم 13 و14 و15 في الشهر، أو هي أيام مطلقة؟ ففيه من يرى على أنها أيام مطلقة تكون في أول الشهر وسطه يجمعها أو يفرقها، المهم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أوله أو وسطه أو آخره، فلا حرج عليه. ومنهم من يقول بأن هي أيام البيض، لأن أيام البيض جاء أيضا ترغيب في صلاة أيام البيض، هي نهار يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من شهر القمر طبعا، لأن القمر يكون مكتملا أيام البيض، لأن الليل يكون مضوي مزيان يعني قريبا ما يعني يشبه النهار بدون شمس. نعم، إذن أوصاني خليلي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، لأن أبو هريرة كان أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. تعرفون أن الوتر يجوز الإنسان أن يفعله بعد صلاة العشاء، ويجوز أن يؤخره إلى ما قبل دخول الفجر، وهو أفضل، يؤخر أفضل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاه أبا هريرة باش يصليه قبل ما ينعس. يقول العلماء شرح الحديث يقولوا لي أن أبا هريرة كان يشتغل بالحديث، كان يشتغل بالعلم، وكان يسهر سهر الليل، وليسهر الليل صعب عليه باش يقوم الليل، ليسهر الليل في الأمور المهمة يصعب عليه أن يقوم في الليل ليصلي، فمعنى أنه لا يقوم إلا بعد إلا عند صلاة الفجر، هذا لا بد منه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حاله أنه يسهر الليل ليحفظ الحديث، وهو أكثر الصحابة أو من أكثر الصحابة حفظا للحديث، أبو هريرة رضي الله عنه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو أوصاه، ولم يأمره وإنما أوصاه، أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ركعتي الضحى، أن يصلي ركعتي الضحى، ركعتين ديال صلاة الضحى. الحديث الآخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويجزي، وتقرأ يجزي ويجزي، من جزاء ومن أجزاء، من إلى الإجزاء يعني من الثلاثي ومن الرباعي، كما قال الإمام النووي رحمه الله، قرويناها باليجزي ويجزي. ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني جرد الركعات تعوض له ما يجب عليه وما ينبغي له من الصدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. تعرفون شنو هي السلامة؟ على كل سلامة، السلامة هي مفاصل عظام الإنسان، المفاصل في الإنسان. وش حد المفاصل في الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها 63، 360 مفصل في الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الإنسان 63 مفصل، فعليه أن يتصدق كل يوم عن مفصل. كل يوم خصك تصدق 360 صدقة، شكرا لله تعالى على كل عضو وعلى كل مفصل من مفاصل جسمك. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ كل هذا يطيق، يقدر يتصدق 360 صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: النخاعة تدفنها في المسجد، والشيء تزيله عن الطريق صدقة، ويكفي في ذلك ركعة الضحى، ركعتي الضحى. عجيب، يعني ركعة الضحى تغنيك وتعوض لك أن تعادل صدقة 360 صدقة. على كل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي الأعضاء أو عظام أو المفاصل في الإنسان، صلى الله عليه وسلم كما قلنا بيّنها وقال هي كما هي 63. في العربية احنا كنقراو الحسابات، يعني عن طريق الخطأ من اللي يقولوا 1336 أو 34 كذا. في العربية أنا نقرأ من اليمين إلى اليسار ولا من اليسار إلى اليمين؟ نقرأ من اليمين إلى اليسار. إذا عملنا 1300 والآن إحنا الآن أول يوم محرم ياك 1436 ده بدخل 36. إذا نقرأ هكذا نقوله 36 و400 و1000. هذه القراءة صحيحة، 36 و400 و1000. إذا قلنا هذا 1400 فكان سبعودك كان مشوا على الطريقة الطريقة الأخرى، يعني الناس اللي يقرأوا من الشمال، الناس اللي يمشوا من الشمال ويكتبوا بالشمال. إحنا العربية كانت تقرأ باليمين وكانت تكتب تبدأ من اليمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن في الإنسان 66300 مفصل. كان واحد العلم كبير من علماء أمريكا متخصص في المفاصل، ووصل إلى وعمل بحث دقيق في أعضاء الإنسان ومفاصل الإنسان، فوصل إلى أن عددها كم؟ 360، 60300 مفصل. وعد ذلك يعتبر ذلك يعني إنجاز كبير، إنجاز علمي كبير ما توصلوا إليه إلا بعد يعني هذه ظهور الأشعة وهذه الأشياء المخبرية التي. فالتقى به واحد من علماء المسلمين وقال له بلغني أنك يعني عملت بحث توصلت إلى أن في الإنسان 360 مفصل. قالوا نعم. قالوا ممكنش يكون يعني زيد واحد ونقص يعني 361 ولا 62 ولا 59، ليش بالضبط 60؟ قالوا أبدا، لا يمكن أن تزيد ولا أن تنقص، هي 360. قال له يعني في الأخير قالوا يعني هذا الاكتشاف العلمي اللي وصلت له، إحنا عندنا العلم به قبل 1400 وكذا سنة. كيف؟ قالوا نعم، عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 630 مفصل. عجيب. فترجم له فأسلم الرجل. نعم. إذن على الإنسان أن يشكر الله تعالى على هذه النعم، نعمة جسده وما فيه من مفاصل وعظام وأعضاء، فيتصدق بأنواع الصدقات، لكن يجزئ عن ذلك كله. شنو هو؟ ركعة الضحى. يدل على ماذا؟ يدل على أفضلية وفضل هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى. كما صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، كل مسلم عليه الصدقة كل يوم، على كل مسلم في رواية على كل مسلم في كل يوم صدقة. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا له لما في كل يوم، قالوا ومن لم يجد، لما قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم في كل يوم صدقة، الصحابة رضوا عليهم فهموا من الصدقة على أنها الصدقة العطية، يعني المال، يعني صنيعة المال. فقالوا فمن لم يجد ذلك لما عنوش المال كيف يصدق؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم يعملوا، لما عنوش الفلوس يعمل، يخدم، يعملوا فينفع نفسه ويتصدق. إما أن يكون المال موجود بطريقة أو بأخرى، عن طريق الأرث، عن طريق كذا، عن طريق المال موجود، وإما ما عندوش المال ومحتاج للمال، شنو خصو يعمل؟ شنو الطريقة اللي كسب المال؟ العمل، يعمل فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد أو لم يفعل، قال صلى الله عليه وسلم يعين المحتاج الملهوف، يعين المحتاج الملهوف، الملهوف المستغيث، يعني الإنسان اللي يحتاج للعمل يحتاج معاونة تعينه مستغيث. قالوا فإن لم يفعل، قال يأمر بالخير، وفي رواية يأمر بالمعروف أو الخير. قالوا فإن لم يفعل، عجيب يعني هذه الأسئلة مهمة كانت. قالوا فإن لم يفعل، قال يكف شره عن الناس فهو له صدقة. عجيب، شوف حديث عظيم هذا، صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة في كل يوم، صدقة المالية، صدق بالمال. إذا ما كانش المال، ما عنوش المال، إذا فيه يعني فيه حالة، جد الحالة ديال الصدقة بالمال هو أن يكون المال موجود أو مكتسب، ما عنده أو يكتسبه بالعمل، هذا جد الحالة ديال الصدقة بالمال. جد الحالات ديال الصدقة بإيش؟ بالجسم، يعين أخاه يعين الملهوف المحتاج، يعينه، فهو يتصدق بماذا؟ ببدنه. والحالة الأخرى يتصدق بلسانه، يأمر بالمعروف أو يقول الخير. إذا ما كانش حتى واحدة من هذو شنو كاين؟ وهي يقدر عليها كل الناس. معنى هذا أن كل الناس يستطيع أن يتصدقوا ولا لا؟ كل الناس يستطيعون أن يكتبوا حسنات من الصدقة، كل الناس يستطيعون أن يتصدقوا. قال فليكفوا شره عن الناس. عجيب، من الناس يمكن أن يتصدق بكف شره عن الناس، وخاصة إذا كان من يؤذي الناس. إذا كان من يؤذي الناس فصدقته أن يكف شره عن الناس، أن يكف شره عن الناس. نعم. إذن لكن الحديث يفيد ماذا؟ يفيد على أن الأفضلية، ليش الأفضلية؟ الصدقة بالمال. إذا لم يجد وإن لم يقدر كذا عاد انتقل للصدقات الأخرى، فأفضلها شنو هو؟ هو الصدقات بالمال في هذا الحديث. إذن على العموم أن الإنسان عليه أن يشكر الله تعالى، وعليه أن يتصدق في كل يوم، ومطالب بأن يشكر الله تعالى وأن يصدق في كل يوم بأنواع الصدقات، من ذلك التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما في حديث أبي هريرة اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الفقراء، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أصحاب المال بالدرجات العلى يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يبلغكم درجاتهم؟ قال تسبحون الله، تسبحون وتحمدون سبحان الله والحمد لله ولا إله، وتهللون دبور كل صلاة 33 فتكون مثلهم، سبحان الله والحمد لله دبور كل صلاة 33 وتختم بها بلا إله وحده ولا شريك له فيكون لك. قالوا يا رسول الله سمعوا بهذا وعملوا مثله. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هناك تفوت الناس، إذا كان الإنسان يستطيع أن يعمل كل هذه الأمور، يصدق بالمال ويصدق بالتسبيح ويصدق بالبدن دياله ويكف شره عن الناس، في الحقيقة راه خير كبير ولا لا؟ راه خير كبير. إذا قدر أبو بكر لما صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أبواب الجنة، وأن من الناس من يدعم باب الريان، باب الصيام، باب الصدقة، باب الصلاة، فقال أبو بكر وهل من حرج، هل من حرج على من يدعم من تلك الأبواب كلها؟ واش فيه شي حرج إذا إنسان دعي من تلك الأبواب؟ باب الصلاة ينادى منه، وباب الصيام ينادى منه، وباب الصدقة ينادى منه. فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك، وأرجو أن تكون منهم، أن تكون من سيدعى من هذه الأبواب كلها. إذن فإحنا حديثنا الآن عن فضل ماذا؟ عن فضل ركعتي الضحى. فركعتي الضحى تجزئ عن ماذا؟ عن كثير من الصدقات. ركعتي الضحى تجزئ أو تجزي عن كثير من الصدقات. حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعجزن عن أربع ركعات. هذا الحديث حقيقة حديث قدسي مروي عن الله عز وجل، والله عز وجل لا يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخرة. لا تعجزن، وفي رواية ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخرة، اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخرة. لكن هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، هل المراد به صلاة الضحى؟ وهذا ماذا به الإمام الترمذي في سننه، وأبو داود أيضا في سننه، حيث ذكراه في باب صلاة الضحى، فعدوه هذا الحديث من باب صلاة يش صلاة الضحى. ومن العلماء من قال إن هذه الركعات الأربع هي صلاة الصبح وركعتي الفجر، وهذا ماذا بإليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم تلميذه أيضا رحم الله الجميع، فهذا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هذان الركعات الأربع ليست هي صلاة الضحى، وإنما هي صلاة الصبح وصلاة ركعتي الفجر، هي أربع ركعات، ركعتان فرض وركعتان نافلة. لأن هذه الصلاة، لأن ابن تيمية يقول لأن هذه الصلاة هي صلاة أول النهار. الحديث يقول اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخرة. ويقولوا بأن هذا الحديث هذا مثل الحديث الآخر اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله. من صلى الصبح في جماعة، أو صلى الغداء في جماعة كان في ذمة الله. ومعنى كان في ذمة الله أي كان في رعاية الله عز وجل، وفي جوار الله عز وجل، وفي حفظ الله، وأن الله عز وجل يكفله، فكان محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. من صلى الصبح في جماعة فكان في ذمة الله. ومن الطرائف أنه قال لك واحد التلميذ يعني في الإعدادية أو كذا، ثم ما زال صغير، عمل مخالفة، فنداه أستاذه تعالى هنا ليضربه، ليؤدبه يعني. فقال له: يا أستاذ لا تستطيع أن تضربني. قال: لما؟ قال: لأني صليت الفجر في الجماعة، صليت الصبح في الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله. فقال له: اذهب خلاص. أي نعم. قال له: اذهب. قال لي مرة واحد الأخ واحد طالب قال لي: صليت الصبح في جماعة فكنت ذاهب بسيارة فتجاوز الضوء الأحمر، يعني كان شوية سريع ما قدرش يوقف، يعني ماشي عمدا، إنما يعني فهالشرطة هالبوليس كيستناوه، فقالوا له يعني طلبوا بالأوراق كذا: كيف حرقت الضوء؟ قال لهم: نعم. علاش؟ قال لهم: يعني ما استطعت نوقف. قال: سبحان الله، ما عملوش الغرامة، اسمحوا لي يعني. قال: فأدركت، لأنه يعرف الحديث هذا، فأدركت قول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمتي، في ذمة الله سبحانه وتعالى. وتمام الحديث: فلا تخفر الله في ذمته. والمعنى الصحيح ديال المعنى الصحيح للحديث أن من صلى الصبح في جماعة فكان في ذمة الله، معنى أن الله تعالى يحميه ويدافع عنه، فيحذر من ظلمه ومن الاعتداء عليه. هذا المعنى، مش معنى أنه يبيح له أن يرتكب المخالفات ويحرق الضوء الحمار ويعمل اللي يبغاه، لا، ماشي هذا هو المعنى، ماشي هذا هو المعنى الصحيح ديال الحديث. إنما المعنى هو أن الله تعالى يحميه، فهو في جوار الله، فاللي اعتدى عليه فالله تعالى سيعاقبه وسينتقم منه. لأن وهذه أيضا يعني الحديث يدل على أن الله تعالى يدافع عن المصلين ويحميهم ويحافظ عنه سبحانه وتعالى. إذن في عن الشاهد من هذا الحديث اللي قلنا هو أنه هذا الحديث ديال لا تعجز، أو ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخره، فهذا هناك من قال بأن هذه الركعات 4 هي صلاة الضحى، وهناك من قال بأنها صلاة الفرض الصبح وركعتي الفجر. من الأدلة الدالة على فضل ركعتي أو على فضل صلاة الضحى هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى قباء، مسجد قباء في المدينة، يبعد نحو 2 ميل جدي الكيلومتر عن أو 3 كيلومترات يعني عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد أهل قباء يصلون بعد طلوع الشمس، يصلون صلاة الضحى بعد طلوع الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام خرم على فعلهم هذا وقال لهم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، صلاة الأوابين إذا رمدت الفصال، رمضت الفصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على صلاتهم من كانوا يصلون، لأن يعني إذا أردنا أن نتحدث عن وقت صلاة الضحى متى يبدأ ومتى ينتهي، فنقول إن وقت صلاة الضحى يبتدئ بطلوع الشمس قدر الرمح، يعني مقدار ربع ساعة إلى 20 دقيقة. طلوع اللي بغي يصلي صلاة الضحى يستنى طلع الشمس بمقدار ربع ساعة إلى 20 دقيقة، فذاك يبتدئ وقت صلاة الضحى، ويمتد إلى قبيل الزوال، يعني قبل ما يدخل وقت ديال الظهر بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا هو الوقت ديال صلاة الضحى. صلاة الضحى تبدأ من حلول النافلة، حينما تحل النافلة. ومتى تحل النافلة؟ إذا طلعت الشمس قدر رمح، يعني مقدار ربع ساعة أقل تقدير، يعني سنة حتى تمكن الشمس من الطلوع، تطلع واحد القدر هكذا، يعني كتشوفها يعني من في النظر ديالك أنها طلعت شوية. حينها يحل وقته، تحل وقت النافلة، ويحل وقت الصلاة، يعني صلاة الضحى. هذه الصلاة التي تصلى عقب طلوع الشمس بربع ساعة 20 دقيقة، يعني تسمى صلاة الضحى، وتسمى صلاة الإشراق. تسمى صلاة الإشراق، وهي نفسها تسمى صلاة الضحى وتسمى صلاة الإشراق. لكن إذا صليت الضحى متأخرة عن هذا الوقت لا تسمى صلاة الإشراق. صلاة الإشراق لا تكون قبيل بعد وعيد طلوع الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الغداة في جماعة، هذا الحديث يعني عظيم جدا، من صلى الغداة، الغداة هي صلاة الصبح، من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. رواه الترمذي وحسنه، وهو حديث صحيح. من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت له، هذه الصلاة صلاة الإشراق وصلاة هي أيضا صلاة الضحى، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. هذا فضل كبير بالحقيقة، يعني نغفل عنه ونضيعه. نعم. فأهل قباء لربما كانوا يصلون الصبح ويجلسون. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم كان زار المسجد بعد طلوع الشمس، قبل أن ترتفع الشمس، يعني في هذا الوقت وجدهم يصلون في هذا الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، لم يقل لهم لماذا تصلون في المسجد. وبالمناسبة أن صلاة الضحى مما تسرع في المسجد، لأن الحديث اللي يقول أفضل الصلاة للرجل في بيته إلا الفريضة، هيك أفضل صلاة الرجل في بيته إلا الفريضة، فريضة اللي هي تصلى في المسجد، أما النوافل أفضل فيها أن تصلى في الجماعة. لكن هذا أيضا يستثنى منه صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى جاءت فيها أحاديث تدل على مشروعية، بل على أفضلية صلاتها في المسجد. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسل سرية واحدة المجموعة للجيش صغيرة، يعني أرسلهم فذهبوا وغنموا غنائم وعادوا بسرعة، مشوا وغزوا وعادوا بغنائم في وقت وجيز، فتعجب الناس من سرعة عودتهم وكثرة غنائمهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على من هو أكثر، عجيب، على من هو أكثر منهم مغنما وأسرع غزوة وأسرع مرجعا؟ من توضأ ثم ذهب إلى المسجد فصلى ركعتين الضحى. توضأ ثم، يعني توضأ في بيته، ما جاش يتوضأ في الجامع، لا، توضأ في البيت ديالو. توضأ ثم جاء ثم ذهب إلى المسجد فصلى ركعتي الضحى، فهو أكثر مغنما وأسرع مرجعا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يدل على مشروعية قصد المسجد للصلاة فيها. وعائشة رضي الله عنها تقول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، نذكرنا عن قريب في البداية، حديث عائشة صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، هكذا قلنا في البداية. ونقلت عنها رواية أخرى قد تخالف هذا في الظاهر، حيث قالت لما سئلت عن كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت: لا، إلا إذا رجع من سفر. كان صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر كان يبدأ بالمسجد، يذهب إليه، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل ضحى فيذهب إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يأتي، والمسجد صلى الله عليه وسلم كان قريبا من بيته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إذن فكما قلنا على أن أنه يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الضحى في المسجد، بل يشرع أن يقصدها، أن يذهب إلى المسجد ليصلي فيه صلاة إيش؟ صلاة الضحى. نعود إلى الحديث، حديث مسجد قباء. صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارته المسجد، صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت للصلاة فيه، كل سبت كان صلى الله عليه وسلم يذهب لصلاة في مسجد قباء، فوجد أهلها بن عوف، معظمهم كانوا من الخزرج، بن عوف كان يسكنون في جوار مسجد قباء، فوجدهم يصلون، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن وقت صلاة الضحى كما قلنا من أين يبدأ؟ إذا طلعت الشمس قدر رمح ربع ساعة، ياك، وينتهي بقبيل صلاة الظهر بربع ساعة هكذا باش منه. لكن وقت صلاة الضحى فيه وقت الجواز وفيه وقت الأفضلية، فيه وقت الأفضلية وبعضه أفضل من بعض. ما هو وقت الأفضلية في صلاة الضحى؟ هو إذا رمضت الفصال. الفصال جمع فصيل، وهي أولاد الناقة الصغار، والرمضاء هي شدة الحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يعرفون، هؤلاء المخاطبون هم أصحاب إبل، كيعرفوش إن هي الإبل، وكيعرفوا الأولاد ديالها، وكيعرفوا التصرف كيفاش كتعيش وكتمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمضت الفصال، يعني إذا اشتد الحر، لأن في وقت الضحى كيشتد الحر والأرض كتكون فيها حرارة، فالإبل الكبيرة الخف ديالها بتعود على الحرارة والتحمل وكذا، ما فيش إشكال، لا ترى منها شيئا. لكن هذه الصغار الفصال هذه الصغيرة أولاد الناقة الخف ديالها لها مازال طرية، ملي كانت الأرض كتبدأ فيها الحرارة كتبدأ تهز رجلها وتنزلوا، بحال الناس اللي كيمشوا للصحراء، يعني شفناهم وعشنا هذا الشيء. فكيمشي للرملة ملي كيبدا يرد الرملة كتجبرو كينقز كيهز رجله ويرفع على أخرى، علاش ما كيقدرش يثبت، ما يقدرش يخلي رجله في الرملة لأنها حرة. كذلك تفعل الفصال ديال الإبل ولاد الناقة الأولاد الصغار، هذا كتعمل ملي كيجي الحر كيبدا تهد واحد الرجل وترفع أخرى لأن الحرارة كتطلع معها من تحت، كتطلع معها من الحرارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذاك هو أفضل وقت لصلاة إيش؟ لصلاة الضحى، لأن يعني الضحى في الحقيقة هو الربع الأول من النهار. الربع الأول من النهار، يعني إذا قسمنا النهار إلى 12 ساعة، 6 ديال الصباح يا كتطلع الشمس، و6 العشية كتغرب الشمس، إذا 12 ساعة النص ديالها فين؟ في 12، هيك 12 ديال النهار، هذاك النص ديال النهار 6 ساعات، هذه 6 ساعات نقسموها أيضا على جوج، إذا 7 8 9 10 11 12، إذا في 9 ما بين 9 و10 هذا هو وقت، هذا اسمه الضحى، هذا اسمه الضحى، هذا هو الوقت. يعني الضحى في أفضل ما في اليوم هو هذا، هو الوقت هذا ديال الضحى، ولكن تعالى أقسم به في قوله: والضحى والليل إذا سجى. أقسم الله تعالى بالضحى، والمراد بالضحى هنا والمراد به النهار كله. علاش النهار كله؟ لأن الله تعالى جعل في مقابله الليل، قال: والضحى والليل. الله تعالى أقسم بالنهار والليل، وخص الضحى لأنه أفضل وقت، لأن وقت الضحى هو أفضل وقت. علاش؟ لأنك يجتمع كيكون فيه الاعتدال، الحقيقة كيكون فيه الاعتدال بين برودة الليل وحرارة النهار، لأن في الليل كيكون بارد والنهار كيكون كيفاش؟ كيكون حار. فوقاش كيكون الاعتدال؟ فوقت الضحى. يعني بعملية، إذا فرضنا أن في الليل كتكون 10 درجات ياك، وفي النهار كتكون 20، شحال غتكون وقت الضحى؟ هذا يكون اعتدال، يعني الوسط، شحال؟ 15. الله أعلم، عرفت أنا خصنا عملية حسابية. يعني إذا النهار كيكون إحنا خصنا نعمله حرارة أكثر في الحقيقة، خصنا نعمله في الليل 20 وفي النهار 30، أيوة 20 30. إذا في الليل كتكون 20 وفي النهار 40، ماشي، لأن الحرارة بلا الصحراء كتكون فيها 40، 20 حتى 40، 20 درجة في الليل إذن ملي كيطلع النهار كيبدا يزداد شويه بشويه شويه بشويه، كتتصافى عن القدر ديال 20 وما كتوصلش للدرجه ديال 40، كتكون اقل من الحراره ديال النهار واكثر من بروده الليل، فيكون كيكون الاعتدال هذه الضحى. لذلك هي كما وقت يعني افضل وقت في النهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الصلاه صلاه ايش؟ صلاه الاوابين. وجاء في حديث اخر صلاه الضحى صلاه الاوابين. والاوابون شكون هم الاوابون؟ هذا جمع، جمع اواب. ان ابراهيم لحليم اواه منيب، اواب 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 معنى شديد الاوبه، اي شديد الرجوع الى الله عز وجل بالتوبه وبالاستغفار وبالذكر. علاش هذه القصه ديال الضحى؟ لانها في وقت الراحه، في النفس كتكون تميل تخلد الى الراحه والهدوء، فما كيعجبش العباده في ذاك الوقت، فالانسان يعني يرجع بها الى الله سبحانه وتعالى، يرجع بنفسه الى الله عز وجل. والانسان في الحقيقه يروض نفسه على ماذا؟ على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته، حتى يصبح ذلك محبوبا عنده، بحيث إذا جاء ذلك الوقت الذي يتعبد فيه لله وما فعلش ذلك العبادة كي يشعر بوحشة، يشعر بنقص، يشعر برغبة كبيرة في ذلك العمل. هذه هي النفس كتكون طوعات على يعني ممارسة ذلك العمل. صلاة الضحى يعني صلاة الأوابين كما في حديث آخر. صلى الله عليه وسلم أرشد كما قلنا أهل قباء، قال لهم إيش؟ قال لهم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. صلاة الأوابين إذا كان يقول لهم يعني هذا الوقت هذه الصلاة سكت عنها، ما قال لهمش علاش كتصلوا في المسجد وعلاش كتصلوا في هذا الوقت، هي مشروعة، ولكن أرشدهم إلى ما فيه خير لهم، إلى ما فيه خير لهم. نعم، كما قال الله عز وجل، وهذا وظيفة النبي، أن الإنسان النبي ينصح قومه ويدلهم على ما هو خير وأفضل، كما قال الله عز وجل لموسى، قال له ماذا؟ قال له وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال الله تعالى لموسى مخاطب موسى لبني إسرائيل، وأمر قومك يأخذوا بماذا؟ بأحسنها، يعني بأفضلها، هذا المعنى، يأخذ بالأفضل. دائما الإنسان يحب الزيادة ولا لا؟ يحب الزيادة. فالإنسان في الحقيقة يعني لا ينبغي له أن يعني أن يفرط في هذه، احنا مفرطين في الحقيقة أكيد مفرطين في هذه العبادة، ولكن يعني ولذا نذكر أنفسنا وذكر أخواننا بأهمية هذه الصلاة، أن الإنسان إذا كان صلى الصبح في الجماعة وهذا من فضل الله عز وجل عليه، ورجع عن بيته ونعس، فعلى الأقل يفق قبل الظهر العشرة ولا كذا، المهم ويصلي ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية، فصلاة الضحى أقلها ركعتان، أقلها كم؟ ركعتان. وأكثرها كم؟ اختلف العلماء في الحقيقة، هناك من قال أكثرها ثمان ركعات، لأن صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم هانئ فاتخة بنت أبي طالب في فتح مكة، صلى الله عليه وسلم دخل بيتها وصلى فيه ثمان ركعات صلاة الضحى، صلى ثمان ركعات في بيت بنت عمه، هذه فاتخة بنت أبي طالب، فاتخة هذا اسم، عمري ما سمعنا شي واحد مسمي شي مرة مسمية فاتخة، كاين فاتحة ولا لا، هذه فاتخة بالخاء. تعرفون شنو هي الفاتخة؟ الفتخ هي الخاتم، فاتخة هي خاتم، بحال خاتم اللي كيوضع الإنسان في يده، فما فيها بس إذا كان شي واحد قريب جدد عن شي بنيته يسميها فاتخة إذا بغى، إذا عجبت له. لكن أكيد الأسماء القديمة ما كتعجبش للناس كثير، يعني كتعجبهم غير الأسماء الجديدة والأسماء المرتجلة، يعني التي تأتي يرتجل الإنسان يفكر فيها ويخترعها، يعني هذا اللي كنسمعوا ده. كتقول صلى فيها ثمانية ركعات، فهذا أكثر ما ثبت من قوله من فعله صلى الله عليه وسلم، هناك من قال ثمان ركعات جوج إلى ثمانية، هناك من قال أكثرها ثنتي عشرة ركعة، 12 ركعات. وهذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ثنتي عشرة ركعة صلاة الضحى، من صلى الضحى ثنتي عشرة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث هذا العلماء اختلفوا في الصحة ديالو، كثير من العلماء ضعفوه، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ومن كبار المحدثين يقول هذا الحديث هذا له شواهد تعضده ما يجعله صالحا للاحتجاج. من صلى صلاة الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة 12 ركعة، فهذا أكثر ما قيل. هناك من قال لا حصر لها، استدلالا بحديث عائشة اللي قلنا عن قريب، من صلى 4 ركعات كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، فهذا باب مفتوح لا ليس فيه تقييد. إذن هي ما بين 2 ركعة إلى 4 إلى 6 إلى 8، فالإنسان يصلي 2 ركعة، إذا صلى 2 ركعة راه تصدق، راه قام بالصدقة ديال 360 صدقة. نعم، ولكن ما ينساش الصدقات الأخرين. بعد ربما يغتر الإنسان يقول لك أنا راني تصدقت 360 صدقة ب2 ركعة لا جعل بركة ويسد من الجيم ديالو ولا درهم ما يخرجش، لا ماشي معقول هذا، لأن ذكرنا الأحاديث اللي ذكرنا عن قريب أن البداية تكون بالفلوس، الفلوس هو الأهم، الصدقة، لأن خصك تفرقوا بين الصدقة بين العمل اللي كيتعدى للغير وبين العمل اللي كيبقى مقصور على الإنسان. إذا كان عندك الفلوس والله تصلي وتصلي بالليل والنهار والناس محتاجين الفلوس، ما لكن هذاك اللي ما عندوش الفلوس كيصلي بالنهار هو اللي ينفعه، لكن تصلي، ولكن لابد ما ننساش الجانب الآخر، ما ننساش جانب الصدقة، لأن علاش؟ لأن الصدقة متعدية إلى الغير، أما الصلاة فهي مقتصرة على الإنسان نفسه. إذا هذا ما يمكن قوله عن صلاة الضحى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.